إله إلا الله وحده لا شريك له، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فلم يعد خافيا على أحد من المسلمين أن هناك مؤامرة كبرى يقودها أعداء الإسلام ضد هذا الدين الذي أنزله الله وأكمله وأتمه ورضيه لعباده. هذه المؤامرة كانت فيما مضى خافية غير ظاهرة، لكنها اليوم أصبحت واضحة لكل ذي عينين. إن أعداء الله ومن تبعهم ممن ينتسبون إلى الإسلام ظاهرا فقط يريدون أن يخرجوا من هذه الأمة جيلا لا يعرف الله، يريدون أن يخرجوا جيلا لا يؤمن بالله ربا، يريدون أن يخرجوا جيلا من هذه الأمة لو استطاعوا يكفر بالغيب الذي أمر الله عباده بالإيمان به، ويكفر بالله رب العالمين، يريدون أن يخرجوا المسلم من إسلامه وأن يسلخوه من دينه بحيث يبقى بلا دين كما يشاءون. لكن الله عز وجل قد أخبرنا أنه متم نوره ولو كره الكافرون. ومن عجيب صنع الله بعباده أن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، وهذه الرحمة الواسعة بسببها أنزل الله رزقه لجميع خلقه. ففي صحيح البخاري بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى من الله، يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، يجعلون له الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. يجعلون له الولد وهو يرزقهم، لا يقطع رزقه عنهم لانهم اشركوا به او كفروا به، لا يقطع رزقه عنهم لانهم حاربوا دينه وصدوا عن سبيله. فالله عز وجل لا يعاقب عباده بهذه العقوبة، لان الله سبحانه كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وانما قسم ارزاقه بين عباده، وقال سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل المسؤولية عن هذا الدين محصورة ولا مقصورة في الدعاة إلى الله فقط، وإنما جعل كل مسلم مسؤولا أمام الله عن الدعوة إلى الله وعن نصر هذا الدين الذي ينتمي إليه وعن الدفاع عن هذا الدين الذي يؤمن به والدعوة إليه بحسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس المسلم هو من يصلي فقط، وإنما ينبغي للمسلم والمسلمة أن يستشعر المسؤولية أمام الله عن هذا الدين الذي إذا خذله وضيعه فإن الله سينصره بملائكة من ملائكته وبجند من جنده إلا تنصروه فقد نصره الله. والله عز وجل قادر على أن ينصر دينه بنا أو أن ينصره بغيرنا أو أن ينصره لا بنا ولا بغيرنا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيها المسلمون، إن الله قد أوجب علينا مسؤولية شرعية نحو هذا الدين. لا يكفي أن نقيم الإسلام في أنفسنا فقط مع أننا لا نقيمه على الوجه الذي أراده الله، وإنما أوجب الله علينا أن نقيم الإسلام في أنفسنا وأن نربي أبناءنا عليه وأن ندعو غيرنا إليه. فهذه مسؤولية المسلم أن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن ينصر هذا الدين بماله ونفسه، وأن يجاهد في سبيل الله بما يستطيع، سواء بالمال أو بالكلمة أو بالنصيحة أو بغير ذلك مما قدره الله ويسره له. إن هذا المال الذي بأيدي المسلمين هو رزق الله إليهم، وإن هذا المال الذي بأيدي الكافرين وأعداء الله هو أيضا رزق الله إليهم، لكن شتان بين ما في أيدينا وما في أيديهم. فنحن المسلمون قد أوجب الله علينا ألا نكتسب المال إلا من الحلال الذي أحله الله، وألا ننفقه إلا فيما يرضي الله ويقرب إلى الله، كما حرم علينا الإسراف والتبذير، حرم كذلك علينا البخل والشح والتقتير، وجعلنا أمة وسطا بين هذا وهذا. إن أعداء الله ينفقون أموالا طائلة ليحاربوا دين الله وليصدوا عن سبيله. ليس ذلك اليوم فقط، وإنما منذ أن خلقهم الله، وقد ذكر الله عز وجل لنا ذلك في القرآن ليبين مصير هذا المال ومصير أصحابه الذين ينفقونه في الصد عن سبيل الله ومحاربة دينه وشرعه. قال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لا يبخلون ولا يصفون ما دام هذا المال سيستعمل في محاربة دين الله والصد عن سبيله، وإنما ينفقون جميعا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ويرفعون بين حين وآخر شعارات ظاهرة فعلاه، منها قولهم ادفع دولارا تقتل مسلما، فكأن قتل المسلم عندهم قد صار هدفا وغاية ينتهون إليها ويدفعون فيها القليل والكثير. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهل نحن ننفق أموالنا لننصر دين الله؟ نحن نقول ونعلن كثيرا ودائما أننا على الحق وأعداؤنا على الباطل، فهل يليق بمن هو على الباطل أن ينفق ماله ليصد أهل الحق عن الحق، بينما أهل الحق لا ينفقون أموالهم لينصروا دين الله وليدافعوا عن دين الله؟ لا يفعلون كما يفعل أعداؤهم، ثم نقول لأنفسنا ونخدعها بأننا على الحق وأعداؤنا على الباطل. أين هذا الحق الذي نؤمن به إذا كنا لا ننصره ولا ننفق المال في سبيل نصرته ولا ندافع عنه ولا ندعو إليه ولا نقيمه في أنفسنا ولا في غيرنا؟ كيف يكون حقا ونحن نخذله ونعرض عنه؟ ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لكن حكمة الله قد قدرت واقتضت أن ينصر الله دينه وأن يعلي كلمته. قال سبحانه: كتب الله لأغلبن، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وهنا لا يقول لأغلبن أنا ورسلي والمؤمنون أو أتباع الرسل، لأنهم في علم الله قد يتخاذلون وقد يعرضون وقد يقتنعون عن الإنفاق في سبيل الله والدعوة إلى الله. فقال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، سواء كان للرسل أتباع أم لم يكن لهم أتباع. إن الله قوي عزيز، قادر قاهر على أن ينصر دينه بغير أحد من خلقه، كما أخبرنا سبحانه أن أعداء الله وأعداء دينه مهما أنفقوا ليصدوا عن سبيل الله فلن يستطيعوا. لماذا؟ لأنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وهل يستطيع الخلق مجتمعين أن يطفئوا نور الله بأفواههم؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك فإن الله قد أخبرنا بأن مصير هذه الأموال التي تنفق في الصد عن سبيل الله وفي نشر الكتب التي تحارب دين الله وفي غير ذلك من الوسائل والأسباب التي يستعملها أعداء الله في الصد عن دين الله، قال سبحانه: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. تكون عليهم حسرة في الدنيا والآخرة، لأن هذه الأموال التي ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله بعد أن أنفقوها لن تؤتي ثمارها في الدنيا ولن تكون سببا في الصد عن سبيل الله، لأن الله عز وجل سيظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون. وستكون عليهم حسرة في الآخرة، لأنها ستكون زادا لهم إلى النار. ومع أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسوف يقيد الله لهذا الدين طائفة الحق التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذلك قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فأخبر سبحانه في كتابه أنهم سينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله، وأن هذه الأموال ستورثهم حسرة وندامة في الدنيا والآخرة، وأنهم في نهاية المطاف سيغلبون أيضا في الدنيا بدحرهم وهزيمتهم وعدم تحقيق أهدافهم، وفي الآخرة بأن يكون هذا المال زادا لهم إلى النار. وإذا نظر المسلم في الدنيا، إذا نظر في واقع المسلمين، فسيجد أن غالب المسلمين لا ينفقون أموالهم في سبيل الله، وأن الكثير منهم لا يخرج زكاته التي أوجبها الله عليه، وأن معظم المسلمين لا يتصدق في سبيل الله ولا في مصر دينه، وأن أكثر المسلمين قد أصبح مشغولا بدنياه عن لقاء الله، وأن أكثرهم لا يفكر كيف ينصر دين الله ولا كيف يسعى إلى ذلك، وأن كثيرا منهم يتباعد عن المكان الذي يدعوه إلى الصدقة أو يوجهه إليها، وأنه لا يفكر إلا في نفسه وأبنائه، ويظن أن ذلك يكفيه عند الله وينجيه، وهو يرى ما يحدث لدينه من هجوم واعتداء وصد عن سبيل الله بوسائل مختلفة وطرق متنوعة. لو نظرت في واقع المسلمين لوجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الناس في الدنيا بصفة عامة، والمسلمين فيها بصفة خاصة، إلى أربعة أقسام. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الناس في الدنيا أربعة أنواع، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، رزقه الله مالا وعلما، أعطاه الله مالا وافرا، وأعطاه مع المال علما نافعا. فماذا يفعل ذلك العبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهو أي ذلك العبد يتقي فيه ربه، يتقي في المال الذي أعطاه الله ربه، لا يأخذه إلا من الحلال ولا ينفقه إلا فيما يقرب إلى الله، لا يسرف ولا يبذر ولا يفس ولا يبخل، وإنما يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا بأفضل المنازل أي عند الله. العبد الأول رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ولذلك فإن العلماء يقولون: لماذا سميت الصدقة صدقة؟ لماذا سماها الله صدقة؟ قالوا: لأنها دليل على صدق العبودية لله، فلا يكون العبد صادقا في عبوديته لله إلا إذا تصدق، وكلما كان أكثر تصدقا كان أكثر عبودية لله، كانت هذه العلامة والدليل. أما إذا امتنع عن الصدقة فليس عبدا لله، وإن قال ذلك في اليوم ألف مرة، لأنها دليل على صدق العبودية لله، فهذا بأفضل المنازل. وأما العبد الثاني فهو رجل أو عبد رزقه الله علما أي نافعا ولم يرزقه مالا، رجل فقير رزقه الله علما فقط، علما نافعا يقرب إلى الله، فهو يقول يعني يتمنى لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي لو أعطاني الله مالا كفلان هذا الذي أعطاه مالا وعلما فإنني سأتقي فيه ربي وأصل منه رحمي وأعلم لله فيه حقا كفعله. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. يكتب الله لذلك العبد أجرا مساويا لصاحب المال وإن لم ينفق، لأنه لا يجد شيئا ينفقه في سبيل الله. النية، مجرد النية الصالحة مع الفقر كانت كافية أن يكون مشغولا بدينه وبالدعوة إليه وبالنصيحة وبالدلالة على الخير، فهذه نيته يدرك بها منازل المنفقين وإن لم ينفق. ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون تنافسا عجيبا على الصدقة والإنفاق في سبيل الله والتقرب بالمال إلى الله، ويعلمون أن هذا المال سوف يقيم مجتمعا مسلما يريده الله. فلما نزل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وكل عبد قد أحاطت به خطيئته وذنوبه يحتاج إلى شيء يطهره ويحتاج إلى شيء يزكي نفسه، فالصدقة تطهر من الذنوب وتزكي الأنفس. وقال له: وصل عليهم، أي من جاءك بالصدقة فصل عليه، أي ادعو له. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. وكان في الصحابة فقراء لا يملكون مالا يتصدقون به، بل لا يجد أحدهم في بيته أحيانا طعاما يسد جوعته من شدة الفقر والجوع، فماذا يفعلون هؤلاء الفقراء؟ ماذا يفعلون؟ يقول أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، أي لما نزلت هذه الآية كان الفقراء منا يذهبون إلى السوق يعملون حمالين عند الناس بالأجرة، لا ليأكلوا من هذا المال في آخر النهار، وإنما ليقدموه صدقة ليدخلوا في هذه الآية: تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، أن يعمل أحدنا حمالا لكي يجد ما يتصدق به. أرأيتم هؤلاء الفقراء ماذا يفعلون؟ ليتصدقوا يبحثون عن أمل يأخذون عليه أجرا ليتصدقوا بالأجر في نهاية النهار تقربا إلى الله وطمعا في جنته وثوابه ورضوانه. وكان التنافس بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا، وكان أغنياؤهم يتنافسون فيما بينهم في الصدقة والإنفاق في سبيل الله، حتى بلغ هذا التنافس إلى قمته وغايته. كان أحدهم إذا خرج من بيته بمال ليتصدق به يقول: أريد اليوم أن أسبق فلانا، يحدث نفسه بأنه يتمنى يتصدق بأكثر من فلان وتنافس عمر رضي الله عنه مع أبي بكر، وتنافس الصحابة فيما بينهم، حتى تألم الفقراء من هذه المنافسة، تألموا لحرمانهم لأنهم لا يجدون ما ينفقون. فذهب وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له، قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالنعيم والدرجات العلى، أصحاب الأموال أنفقوها في سبيل الله فاستحقوا بها منزلة عالية عند الله، ونحن الفقراء ليس عندنا مثل ما عندهم. ذهب أهل النعيم بأهل الدثور بالنعيم والدرجات العلى، فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الرجل الثالث في الدنيا فهو عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، رزقه الله مالا أصبح من أصحاب الأموال الكثيرة، لكن ليس له علم نافع يحكم تصرفه في ماله. قال صلى الله عليه وسلم: فهو يخطط في ماله بغير علم، يخطط في ماله بغير علم، إسراف وتبذير على نفسه، وبخل وشح، ومنع للصدقة ولحق الله في المال، فهو يخطط فيه بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل، هذه أسوأ منزلة عند الله. وإن صلى صاحبها وصام وزعم أنه مسلم، هذه أخبث منزلة عند الله، لا يتقي فيه ربه، يأكله من الربا، يأكله من الحرام، من الباطل، لا يصل فيه رحمه، قد أنفته الدنيا وألهته، لا يعلم لله فيه حقا. قال: إنما أوتيته على علم عندي، كما قال قارون. فهذا بأخبث المنازل. والرجل الأخير رجل عبد لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول، يعني يحدث نفسه: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني من الإسراف والتبذير وعدم الصدقة والتطلع إلى الدنيا فقط. فهو بنيته فوزرهما سواء، وزرهما عند الله سواء. ولك أن تتصور هذا الوزر الذي يدرك عبدا فقيرا لفساد نيته، وزر عظيم يدرك هذا العبد الفقير لفساد نيته، لأن نيته إذا أعطاه الله مالا أن يفعل كهذا الغني من الإسراف والتبذير ومنع الصدقة والبخل والشح وعدم الإنفاق في سبيل الله، وأن لا يصل رحمه، وأن يخبط في ماله بغير علم. مجرد فساد النية استحق معه من الله ذنبا عظيما كمالك المال الذي يسيء التصرف فيه. أيها المسلم الكريم، إن هذا المال سواء قل أو كثر ينبغي أن يستعمل في الدعوة إلى الله، وأن ينفق منه في سبيل الله، وأن لا يبخل المسلم بالقليل ولا بالكثير. فإن عجز أو كان عطاؤه قليلا فأمامه باب عظيم من أبواب الخير، أن يدل أهل المال على الإنفاق في سبيل الله، وأن يطرق عليهم أبوابهم، وأن يدعوهم إلى النفقة في سبيل الله،
وإلى نصر دينه بهذا المال في أبواب الخير، فإن الدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر.
الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الشيطان يوسوس إلى المسلم ليجعله يحتقر نفسه ويرى أنه لا يستطيع أن يسمع شيئا لنصر دين الله والدعوة إليه، وهذا من وساوس الشيطان وكيده. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وإن كل مسلم مهما كان شأنه ومهما كانت وظيفته ومهما كان علمه ومهما كانت شهادته، ينبغي عليه أن يعمل لنصر دين الله والدعوة إليه، كل بحسب طاقته، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وكل ميسر لما خلق له. ولذلك ذكر لنا العلماء مثلا تطبيقيا يبين أن الإنسان مهما كان في أقل مراتب الإنسانية فإن عليه أن يعمل لنصر دين الله. ذكروا لنا أن عمر بن عبيد الله بن معمر رضي الله عنه مر على عبد أسود، أقل مراتب البشرية عبد أسود، عبد يعني ليس حرا مملوكا لغيره، وهو أسود يعني بلغ إلى أقل مراتب البشرية، ومع ذلك فهو في هذا المثال يعرف الطريق إلى الله ويضرب المثل لكل مسلم سواء كان عبدا أو حرا ليقتدي بذلك العبد الأسود الذي كان في أقل مراتب البشرية في الدنيا وإن كان في أعلاها عند الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. مر عمر بن عبيد الله بن معمر رضي الله عنه على عبد أسود يأكل خبزا عند حائط يعني بجوار سور حديقة، ووجد أمامه كلبا، فكان ذلك العبد الأسود كلما أكل كسرة أو لقمة من الخبز أعطى الكلب مثلها ليأكلها، يقتسم الرغيف بينه وبين الكلب، كلما أكل لقمة أعطى الكلب مثلها ليأكلها. فتعجب من شأنه وقال له: أهذا الكلب كلبك؟ أنت تمتلك هذا الكلب؟ قال: لا. قال: فلماذا تعطيه لقمة كلما أكلت لقمة؟ قال: إني لا أستحي من الله أن ينظر إلي ذو عينين ثم لا أعطيه مما معي. حتى الكلب. فتعجب عمر بن عبيد الله من فعله وقال له: أحر أنت أم عبد؟ أنت حر أم عبد؟ أن شكل عبد. قال له: بل أنا عبد لبعض بني عاصم. فتركه عمر بن عبيد الله وذهب إلى سيده واشترى ذلك العبد بماله واشترى الحائط أي الحديقة التي كان يجلس بجواره، ثم عاد إليه وقال له: أشعرت أن الله قد أعتقك؟ هل تعلم أنك الآن صرت حرا؟ يعني اشتراه بماله واعتقه لوجه الله. فرد عليه ذلك العبد الأسود ردا بليغا، قال له العبد الأسود: الحمد لله وحده ولمن اعتقني بعده. يعني لم يشكره مباشرة، وإنما شكر الله أولا على نعمته، قال: الحمد لله وحده ولمن اعتقني بعده. يعني كأنه يقول: الحمد لله الذي سخرك لتعتقني، ثم أشكرك على هذا الفعل، لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أرأيت كيف حرك ذلك العبد الأسود بفعله قلب ذلك المؤمن التقي، بمجرد أن رآه يطعم كلبا كما يطعم نفسه، فإنه اشتراه بماله وأعتقه، واشترى الحديقة التي كان يجلس بجوارها. أرأيت كيف أثر ذلك العبد الأسود في رجل فاضل من علماء الأمة وتابعيها؟ هذا التأثير الذي قد يحتقر الإنسان نفسه ويقول: لو كلمت غنيا لينفق فقد يحرجني، وقد لا يستجيب، وقد. لكن هذا المثال الواضح يبين أثر العبد الأسود في الرجال الأحرار الكبار الأفاضل، وأنه أثر فيه بفعله هذا الأثر. فقال له عمر بن عبد الله بن عبيد الله بن معمر رضي الله عنه: فإني أشهدك أن هذا الحائط هو لك، يعني هذه الحديقة التي اشتريتها هي لك، يعني أصبح حرا ويملك حديقة، وهذا العبد فقير معدم. فقال له العبد الأسود: وأنا أشهدك أني جعلتها، أي الحديقة بكاملها، وقفا على فقراء المدينة. شيء عجيب، هل يمكن أن يبلغ الإيمان في قلب العبد إلى هذا المبلغ العظيم ولو كان عبدا أسودا؟ وهو فقير معجم لا يملك من الدنيا شيئا، لا القليل ولا الكثير، بمجرد أن يتملك حديقة، والحديقة كان لها شأن عند العرب، يجعلها وقفا أي صدقة، ما يخرج منها يكون صدقة على فقراء المدينة. فقال له عمر بن عبيد الله: ويحك، أتفعل هذا وأنت فقير محتاج؟ يعني حتى لا تبقي لنفسك شيئا؟ فقال ذلك العبد الأسود: يعلم المسلمين من بعده كيف يكون اليقين فيما عند الله، وكيف يكون اليقين في رزق الله. قال له: إني أستحي من الله أن يجود علي بشيء ثم أبخل به عليه. أن يجود علي بشيء، يعني يرى أن كل هذا العطاء إنما هو من الله، وأن البشر إنما هم أسباب فقط، لو شاء الله لم يفعلوا ولو شاء فعلوا. يقول: استحي من الله ان يجود علي بشيء. يقول في عتقه: الحمد لله الذي اعتقني. وفي هذا العطاء يقول: استحي من الله ان يجود علي بشيء. يقول: ان الله الذي جاد علي بهذه الحديقة وما دام قد جاد بها علي فإني أستحي أن أبخل بها عليه، أي على الله، أي لا أنفقها في سبيله، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. من أجل هذا فإن جماعة أنصار السنة المحمدية في العاشر من رمضان تدعو المسلمين جميعا حاضرهم وغائبهم إلى أن يتعاونوا على البر والتقوى في إقامة مجمع إسلامي بمدينة العاشر ليحقق بعض الوسائل والأسباب التي نقاوم بها من يصدون عن سبيل الله. وهذا المجمع سيشمل بمشيئة الله تبارك وتعالى حضانة نموذجية لتربية أبنائنا على الإسلام الصحيح قبل أن يخرجوا إلى المجتمع فتتفرضهم تلك الأيدي التي تريد أن تخرجهم عن دين الله. وفيه أيضا مشغل لكي نحقق العفاف والاكتفاء للأرامل أمهات الأيتام بدلا من التسول والصدقة المستمرة. وفيه مكتبات متنوعة متخصصة للمرأة التي هي الهدف الأول لأعداء الإسلام عن طريق وسائل الإعلام، ومكتبات للأطفال، وأماكن واسعة فسيحة لكي تكون عوضا لأبنائنا وبناتنا في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في الأجازات الصيفية بصفة خاصة، عوضا عن أماكن الاختلاط واللهو والفجور لتعقد فيها المسابقات وتقام فيها منافسات، ونرتفع بهذا الجيل الذي ضيعه آباؤه وأمهاته بسبب انشغالهم بالدنيا. فإن الجيل الذي يخرج الآن لا يجد من يقوم على رعايته بسبب كثرة المشاغل وطول ساعات العمل. نريد أن نتعاون في تربية هذا الجيل حتى يخرج منه دعاة إلى الله يفهمون الإسلام فهما صحيحا واعيا، ويقيمون الحق فيما بينهم ويدعون إليه ويتعاونون عليه. كما أن فيه أيضا ولأول مرة مكان معد للإصلاح بين الناس، وحل المشاكل وإقامة الحلول الشرعية بدلا من الحلول الوضعية أو العرفية. وهذا هدف ومقصد من مقاصد الشريعة، فإن الله عز وجل قد جمع لنا الخير في مثل قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه ثلاثة أهداف: أمر بصدقة أي فعلها ودعا غيره إليها، أو معروف أي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أو إصلاح بين الناس. فهذه من أعظم مقاصد الشريعة التي ينبغي أن يتعاون فيها المؤمنون كما أمرهم الله. ولا يقف الأمر في هذا عند العطاء الذي تعطيه، وإنما يجب عليك أيضا أن تسعى جاهدا في أن تدل من تعرف من أهل الخير على هذا الباب العظيم الذي فتحه الله لنا جميعا لندخل منه على الله سبحانه وتعالى، خصوصا أن هذا العمل
يتكلف مبالغ فائلة تصل الى المليون او تزيد. وينبغي ان يكون واضحا ما قاله بعض اهل العلم عن العبادات التي نؤديها قبل ان ننهي هذه الكلمة. يقول: الصلاة تبلغ بك نصف الطريق. الصلاة التي تصليها تبلغ بك نصف الطريق الى الله، والصوم الذي تصومه يوقفك على باب الملك سبحانه وتعالى. فالصلاة تبلغ بك نصف الطريق، والصوم يوقفك على باب الملك، والصدقة تدخلك على الله. فمن فهم هذا علم ان الله قد اوجب عليه مسؤولية شرعية نحو نفسه ونحو ابنائه ونحو مجتمعه ونحو دين الله الذي يبتغي عليه ان ينصره بماله ونفسه، وان ينفق ماله في نصر دين الله ما دام اعداء الله ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وابواب الخير لهذا العمل العظيم مفتوحة، يمكنك ان تقدم الصدقات عينية كمواد البناء او مادية، او ان تأخذ خطابا من المسؤولين في الجمعية لإيصاله إلى من تتوسم فيه الخير، ونحن نتوسم الخير في كل المسلمين إن شاء الله، ليكون هذا العمل نافعا لك عند الله. وما أدريك أيها العبد المؤمن لعلك تدخل الجنة بهذا العمل وأنت لا تدري، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأمته ولأصحابه: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لعلك تأتي يوم القيامة بميزان قد تفاوت فيه الحسنات والسيئات، فيأتي هذا العمل الذي يبقى لك من بعدك صدقة جارية فيشفع لك عند الله، ويكون سببا في نجاتك ورفع منزلتك عند الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتول نصرنا، وأحسن عاقبتنا، وأحسن خاتمتنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك وأكرم الأكرمين.